ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا عبادي أنتم تسألونني هداية، وها أنا أرسلت لكم كتابا فيه سعادتكم، فيه هدايتكم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود، وهكذا سائر سور القرآن الكريم كلها تدور على محور رئيس واحد، وهو هدايتك إلى سعادتك في الدنيا والآخرة. هداية هذا الإنسان فردا، وهداية هذا الإنسان أسرة، وهداية هذا الإنسان مجتمعا، وهداية هذا الإنسان بشرية. يا إخوان، بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة. إذا بتحط نقطة على اليمين نقطة على الشمال، لا يوجد إلا قطعة مستقيمة واحدة هي التي تصل بين النقطتين، باقي الخطوط إما منحرفة وإما منكسرة وإما منعرجة وإما أنها لا تصل. يا شباب يا أخوات، الصراط المستقيم واحد، أوعك تضيع عن هذا الصراط المستقيم، لا يوجد طريق آخر، الطرق الأخرى لا تصل، الطرق الأخرى منكسرة، الطرق الأخرى منعرجة. أما هذا الكتاب، أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، فهو ليوصلك إلى سعادتك، إلى رضا الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة بأسرع الطرق وأهنئها. كل القرآن يحدثنا عن هذا، ويحدثنا عن أقوام جاءوا قبلنا، أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا ونبيا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فالقرآن يحدثنا عمن آمن كيف كانت عاقبته، وعمن كفر كيف كانت عاقبته. ودرس اليوم مندرج بهذا المعنى. كانت الآيات الماضيات في الدروس الماضية تكلمت عن سيدنا نوح وعمن آمن منه وكفر، وسيدنا هود ومن آمن به وكفر، وسيدنا صالح ومن آمن به وكفر، واليوم الحديث عن سيدنا لوط عليه السلام ومن آمن به وكفر. قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في فلسطين، هاجر إلى فلسطين، وله من العمر ما يزيد على 100. أرسل الله تعالى إليه ملائكة في صورة بشر، أرسلهم ببشرى لسيدنا إبراهيم بأنه سيأتيه ولد من جهة، وجاءته بشرى لسيدنا إبراهيم بأن الله عز وجل مهلك الفجر الكفرة من قوم لوط. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. انتبه المفسرون أن الملائكة قالت لسيدنا إبراهيم سلاما بالنصب، سيدنا إبراهيم أجابها سلام بالرفع، فما الفرق؟ أما الجملة الأولى قالوا سلاما فلها تأويلات، واحد منها نسلم سلاما مفعول مطلق يعني هو مصدر، أو قالوا سلاما كما نقول قالوا خيرا يعني مفعول به لقالوا، فهي جملة فعلية. أما سيدنا إبراهيم قال سلام جملة خبرية، سلام يعني سلام عليكم، هذه جملة اسمية، وباللغة العربية الجملة الاسمية تفيد الثبوت، الجملة الفعلية تفيد الحدوث. هلأ إذا أنا قلت يجتهد الطالب يعني هلأ يجتهد، بجوز كان السنة الماضية كسلان بس السنة يجتهد، أما إذا قلت الطالب مجتهدون يعني هذا من يوم يومه مجتهد. فالجملة الاسمية تفيد الثبوت، الجملة الفعلية تفيد الحدوث، والثبوت أقوى من الحدوث. لذلك سيدنا إبراهيم أجابهم بجملة اسمية وهي أقوى من الجملة الفعلية التي قالوها. وفي هذا إشارة أن إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. هذا من كرم سيدنا إبراهيم، ويكنى سيدنا إبراهيم بأبي الضيفان. قالوا أنه كان لا يأكل على مائدته وحده، يحب الضيوف. لما جاءت هذه الملائكة بصورة بشر فرح بهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولا يعرفهم الآن أنهم ملائكة، فورا راح ذبح عجلا وحنيف شواه على الحجارة، يعني شيء عزيمة مرتبة، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. واستفادوا من هذه الآية أنه من آداب الضيف أن لا تؤخر عليه الضيافة، لا تنأعلك يا ساعد زمان ولسه ما ضيفته شيء للضيف. فما لبث يعني فورا أسرع، مع أنه أنت لبين ما تشوي العجل يعني الحقيقة بدك وقت، أسرع به سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعدين إذا أنت الله مبحبح عليك خلي ضيافتك يعني هيك عجل حنيذ، ما تخليها يعني بسكوتة وكاسة شاي. هلأ إذا يعني أنت في وضع بسيط أو الوقت لا يساعدك لا بأس، بس إكرام الضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الملائكة لا تأكل ولا تشرب، مو مثلنا مخلوقات نورانية، هو حط لهم عجل حنيف ما امتدت أيديهم إلى هذا الطعام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يعني أنكر فعلتهم. وانتم بتعرفوا عند العرب في شغلة، مرات إذا واحد ضيفك قهوة أم أنت ما شربت قهوته، إذا قلت له والله قهوتك ما بتنشرب، يا لطيف هي شغلة كبيرة، شو قهوتي ما بتنشرب، معناتها في قصة كبيرة بيني وبينك، فما بالك إذا طعامك لا يؤكل. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يعني أنكر فعلتهم أنهم لا تمتد أيديهم إلى الطعام، وأوجس منهم خيفة، خاف منهم. فقالت له الملائكة: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الله بعثنا هؤلاء قوم لوط الذين سيأتي ذكرهم وما فعلوه، أرسلنا الله تعالى لإنزال العقوبة بهم. وامرأته قائمة، كانت قائمة تتابعهم، وقالوا كانت قائمة على الخدمة، عم تطبخ وتركز وتركز الصحون. وامرأته قائمة فضحكت لهذه البشرى، لأن سيدنا لوط قومه آذوه إذاء كبيرا كما ستسمعون. فبشرناها بإسحاق. كانت ستنا سارة هذه لها من العمر قريب 90 سنة. فبشرناها بإسحاق بأنه سيأتيك ولد إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا الولد سيتزوج وسيأتيه أولاد، لأنه يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام. قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ كيف أنا 90 سنة وزوجي 100 وشوي؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ عجيب عندك، عجيب عندي، عجيب عندك، بس عند الله الأمر كن فيكون. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا منصوب على الاختصاص. إنه حميد مجيد، الله عز وجل محمود، حميد يعني فعيل بمعنى مفعول، محمود وممجد، أفعاله جل جلاله محمودة، وهو صاحب المجد المطلق جل جلال الله. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف، وجاءته البشرى بولادة إسحاق، يجادلنا في قوم لوط. هذا هو حال الأنبياء يا أخوان، وهذا حال الدعاة إلى الله، أن يرحموا أقوامهم، مع أن قوم لوط عاملين فعلة ما سبقهم بها أحد من العالمين، يأتون الذكران من دون الإناث، كبيرة من أقذر الكبائر وأقبح القبائح يفعلونها. مع هذا سيدنا إبراهيم كأنه يستمهل العقوبة لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون. يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه، يعني متألم لحال العاصين. والداعي إلى الله يا أخي، يعني أنت بده يكون في بقلبك ألم إذا رأيت إنسانا لا يصلي، ألم إذا رأيت إنسانا عاقا، ألم إذا رأيت صاحبا من أصحابك يخالف أمر الله تعالى. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني رجاع إلى الله. يا إبراهيم، قالت الملائكة، أعرض عن هذا، انتهى الأمر، صدر الحكم الإلهي أنهم سيعذبون. إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا أخوان، الله عز وجل أحيانا أحدنا يقصر، ما تفكر حالك ما حدا دريان، أحيانا يعصي ما تفكر حالك ما حدا دريان، أحيانا يظلم ما تفكر ما حدا دريان، مرات البنت الأخت تفعل فعلا لا يرضي الله، الله بيبعث لك رسائل هيك غير مباشرة، بيبعث لك رسائل غير مباشرة حتى لا يؤذيك، حتى لا يفضحك، نصيحة: ارجع من قبل أن يأتي أمر الله، لأنه إذا جاء أمر الله تعالى قال: وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وأنا وياكم مو خرج عذاب، وأنا وياكم مو خرج عقاب من رب العالمين. فنصيحة: أنت تخطئ، كلنا بشر تزل أقدامنا، بس ارجع إلى ربك، افهم على ربك، افهم رسالة ربك، افهم الدليل الإرشادي الذي أرسله إليك ربك لأجل أن يسعدك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا، هلأ الملائكة مضوا من عن سيدنا إبراهيم لعن سيدنا لوط. سيدنا لوط كان في بلدة في فلسطين اسمها سدوم. سيدنا لوط: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. أرسلهم الله إلى سيدنا لوط على شكل شباب وسيمين قسيمين جميلين. لما رآهم سيدنا لوط هو يعلم قبح فعل قومه، أنهم شواذ، أنهم فجرة، فتضايق سيدنا لوط وخاف عليهم لهؤلاء الضيوف. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، عرف قومه أنه لوط جاي ضيوف، والضيوف شباب حلوين، فجاءه يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يرتكبون القبائح والشذوذ. قال: يا قومي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ممكن تتزوجوا أنتوا زواج شرعي، الله خلق لكم النساء لتتزوجوا منهن. والنبي سيدنا لوط عليه السلام يسمي أبناء القبيلة كلهن أنهن بناته، بنات يعني دعوة وبنات إرشاد وبنات تعليم. قال لهؤلاء الرجال الفجرة: ليش تفعلون هذه الفاحشة؟ يوجد نساء تزوجوا من النساء. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد بناتك، وإنك لتعلم ما نريد من الفاحشة. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ريت عندي من القوة ما أدفعكم حتى أطردكم من بيتي، أو آوي إلى ركن شديد، بعرف لي شيء مسؤول كبير، قل له تليفون، قل له تعاخدهم لهؤلاء المجرمين. قالوا: يا لوط، الملائكة الآن من داخل البيت الذين أرسلهم الله تعالى بصورة هؤلاء الشباب والرجال، قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك. نحن مو ناس عاديين، هؤلاء الله عز وجل أرسل لهم النذارة والبشارة ودللتهم ولم يستجيبوا، والآن جاء أمر ربك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ما حيدروا يفوتوا، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. تأخذ أهلك بهالليلة هاي وبتطلع في الليل تسافر من البلد، وكل من يطلع معك من المؤمنين لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، كانت مرته لسيدنا لوط كافرة عياذا بالله تعالى، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح سينزل بهم العذاب عند الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. بعد ما طلع سيدنا لوط والمؤمنون، أرسل الله سيدنا جبريل بجناحه حمل القرية إلى أن ارتفعت إلى السماء، حتى سمعت ملائكة السماء صياح ديكتهم، ثم أمره الله أن يقلب هذه القرية، فانقلب العالي سافل، ثم ضربها في هذه الأرض، وأمطر الله عليها حجارة من نار. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من نار منضود. حجرة بقى حجرة، شلون بتصف انت بتنضد بالبناء، بتصف البلوكات تبعك، كل ما خبطت براسه حجرة للشخص، حجرة اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، مسومة عند ربك، كل حجرة نازلة على راس واحد باسمه، واللي بعدها واللي بعدها. وما هي من الظالمين ببعيد، كما عاقبنا قوم لوط سنعاقب الظالمين الذين يستمرون على كفرهم وضلالهم، ما يفكروا حالهم أنه أبضايات وأبطال، الله عنده عذاب لا يخطر على البال. سيدنا عبد الله بن عباس أخذ من هذه الآية أنه ما عقوبة من فعل فعلة قوم لوط، يعني الشاذ ويصر على شذوذه وفعله؟ قال: يخرج به إلى مكان عال ويرمى من رأسه، بمسك من رجليه بمزات على رأسه، ويقف ناس تحت ويرجمونه بالحجارة. قال: هذه العقوبة. سائر الفقهاء يقولون: لا، عقوبة هذا الفاعل القتل، وهناك من قال بأنه الجلد أو الرجم إذا كان متزوجا. أيها الإخوة، أريد في نهاية هذا الدرس كما في الدروس الماضيات أن أصل إلى فوائد من قصة سيدنا لوط عليه السلام في سورة هود. هذه الفوائد تخص كل واحد فينا. سيدنا لوط عليه السلام هو ابن أخي سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، كان قد آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله تعالى إلى أهل سدوم، وهي اليوم من أراضي فلسطين المحتلة وما حولها من القرى، يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم وما يقترفونه من الفواحش، وعلى رأسها إتيان الذكور، فكذبوه وأصروا على كفرهم وفاحشتهم، فقلب الله عز وجل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. تكررت قصة سيدنا لوط عليه السلام في القرآن الكريم في سور متعددة، منها هذه هود، وسبقت في الأعراف، وكذلك في الحجر والأنبياء والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والقمر. من فوائد قصة لوط في سورة هود: واحد، هلأ هذه وظيفتك ووظيفتي، وظيفتك أنت كمان، إن أصحاب الإيمان العميق والخلق القويم غيورون على طهارة النفوس وعلى أعراض الناس، يستميتون في الذب عن دينهم وعن أعراضهم وعن كل ما أمر الله تعالى بالدفاع عنه. لكن يا أخ، أنت لما الإسلام والإيمان عم يسقيك، آمنوا وعملوا الصالحات، يسقيك ذكر الله، يسقيك القرآن الكريم، يسقيك فضائل الأخلاق، أنت دخل الإيمان العميق في قلبك والخلق القويم في سلوكك، فبصير تغار على الطهارة، على طهارتك وعلى طهارة الآخرين، على عفتك وعلى عفة الآخرين، على عرضك وعلى أعراض الآخرين. لذلك أنت تجد هذا الإنسان المؤمن الطاهر العفيف غيور حتى على أعراض الناس، يستميت في الذب والدفاع عن أعراض الآخرين وعن دينهم وعن كل ما أمر الله تعالى بالدفاع عنه. ما بيقول شو دخلني، ما بيقول شو خصني، ما بيقول يا أخي خلص كل واحد هذا خيار شخصي، لا تأخذني، يعني اللي بده يتزوج زواج شرعي يتزوج، ويلي بده يعمل هاي الشغلة الفاحشة، أصلاً هلأ في طروحات أممية بتقول هاي مو فاحشة، يعني هاي مثلية، نوع هذا نوع من أنواع الخيارات في العلاقة الجنسية. هكذا كان يقول قوم لوط، هكذا كان يقول الكفر الفجر لما قلب الله تعالى عليهم أرضهم، ولما أنزل الله عليهم حجارة من سجيل منضود، كانوا يقولوا هذا خيار من الخيارات، أنتوا بتكون تتزوجوا تزوجوا، بس في ناس يا أخي شو بدي أعمل لك، ميول وعنده هالميول في داخله، فأنتوا لا تضغطوا عليه، وأنتوا لا توصموا بوصمة العار، وأنتوا أطلقوا يده، يعني يختار ما شاء. هلأ حنشوف هل هذا الكلام صحيح وأنه كذب على الناس حتى يستمروا في الفجور والمعاصي. أما القرآن الكريم فيقول: أصحاب الإيمان العميق والخلق القويم غيورون على طهارة أنفسهم وطهارة غيرهم وطهارة المجتمع وطهارة الأرض. فقد دعا سيدنا لوط عليه السلام أهل سدوم إلى الدين الحق، وأمرهم بالخيرات ونهاهم عن الفواحش والمنكرات. في سورة العنكبوت: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. في هود: لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. رقم 2، فأنت يا أخ كثرة ذكرك وكثرة إيمانك تدفعك إلى طهارتك والمحافظة على طهارة المجتمع لتسلم هذه الأرض. 2، تمنى سيدنا لوط عليه السلام أن تكون له قوة مادية تردع قومه عن منكرهم وتردهم عن باطلهم، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وهذا من سياسات الدعوة. يا أخوان كلكم تكون تشتغلوا بالدعوة إلى الله، بس الدعوة إلى سياسة، واحدة من تكتيكات الدعوة أن يجتهد الدعاة بإقامة علاقات صالحة مع ذوي القوة ليستعينوا بهم على نصرة الحق وإزهاق الباطل. فأنا الداعي إلى الله زكائي بدي استخدمه لخدمة الدعوة، وعلاقاتي لخدمة الدعوة، والوساطات تبعي والواسطة لخدمة الدعوة، والفلوس لخدمة الدعوة. فأنا بدي قيم علاقات جيدة مع أناس ذوي بأس شديد. ليه؟ مو مشان اعتدي على أحد، لكن من أجل إذا أردت أن أبسط الخير في هذه الأرض، أن أنشر دين الله، أن أبسط الطهارة في الأرض، وما استطعت لوحدي أن أستعين بهؤلاء. سيدنا لوط قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هو يأوي إلى الله تعالى ويعتمد عليه. 3 من فوائد هذه القصة: رحمة الله وعنايته تتابع الداعية ومن سار معه في كل أحواله، فلا يتركه الله تعالى وحده. أقسم بالله يا أخوان ويا أخوات، أي واحد منكم يشتغل في الدعوة إلى الله والدلالة على دين الله لن يتركك الله وحدك. والله لو الله بده يقلب الأرض بيطالعك أول شيء وبيقلب الأرض من دونك. والله لو الله عز وجل يريد أن يغرق الأرض بيطالعك أول شيء لتسلم، بعد هذا يغرق الأرض. والله لو اجتمعت عليك السماوات والأرض لأذيتك سينجيك الله تعالى بخيط العنكبوت. رحمة الله وعنايته تتابع الداعية ومن سار معه في كل أحواله، فلا يتركه الله تعالى وحده. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. سيدنا لوط في موقف حرج، الله لا يعطيه معاه في أنجاس أرزال كفر فجر اجتمعوا على بابه يريدون أن يعتدوا على ضيوفه، يا الله ما بيتركه، الملائكة قاتلوا ما تأكل هم، لهون ما بيفوتوا، لو شو ما بيفوتوا ليكن على الباب. أبو بكر قال يا رسول الله والله لو أحدهم نظر إلى أسفل قدميه لرآنا. قال لا يا أبو بكر، شو لرآنا؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شو الشغلة هيك؟ نصيحة يا أخوان، اشتغلوا عند الله عز وجل. نصيحة يا أخوات، اعملنا في خدمة دين الله عز وجل. نصيحة أيها الرجال، اجعلوا حياتكم كلها مصروفة لخدمة أوامر الله عز وجل. لو اجتمعت عليك من اجتمع، الله يخرجك من سوئهم إلى نعيم. لو زدتوك بالنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الله بيساوي لك النار. وفي بعض الروايات أنه سيدنا إبراهيم قعد 3 أيام بهالنار وجابوا له أكل كمان. النمرود طلع هيك على الصرح عم يطلع لك، شو هذا، شو قاعد إبراهيم عم يتسلى جوا. أدرك النمرود بأن إبراهيم نبي ليس إنسانا عاديا. فلو كانت نار، نار عندهم، بس ستكون عندك رحمة لأنك تعمل عند الله عز وجل. مثل ما حدث مع سيدنا لوط سمعتم في الدروس الماضيات، حدث مع سيدنا صالح، سيدنا هود، وسيدنا نوح، وكذلك ينجي الله المؤمنين. الفائدة الرابعة، نبي زوجته كافرة. شغلة عجيبة، الله أكبر، هو نبي الوقت في ذلك المكان وطلعت مرته عياذا بالله تعالى كافرة. مثلها زوجة سيدنا نوح، سيدنا نوح نبي زوجته كافرة. فلا يغترن أحد منكم أيها الإخوة بقرابة مادية أو معنوية من الأنبياء والصالحين. لا حدا يقول أنا أبي شيخ، ولا حدا يقول نحن عائلة منسوبة، ولا حدا يقول أنا أمي حافظة للقرآن مجازة، ولا حدا يقول أنا مرتي بدي وحدي حافظة للقرآن لأنه أنا عم خبص هي بكون حافظة قرآن مشان تركز لي الموضوع بالبيت. الله وكيلك ما حتستفيد منها ولا وتكي، ولا وتكي إذا ما بتمشي في طريقها. هي حافظة قرآن، أنت امشي في طريق القرآن، بتقوم تنفعك وتنفعها، تشفع لك وتشفع لها. أما بعيد من هون، هو بيقطع عامل السبعة وزمتها وبده وحدة حافظة قرآن. إيه إنه بركي بكرة بيطلع أولادي راكزين، كيف بدهم يطلعوا أولادك راكزين وأبوهم بعيد من هون مراكز؟ هذا سيدنا لوط عليه السلام وهذه زوجته، نزل بها العذاب الذي نزل بالكفرة الفجرة. طيب ما شفع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم أو بأنسابكم. النبي يشفع لك، نعم، إذا أنت من أهل بيته أو إذا أنت من أمته، لكن إذا كنت على طريقي. هلأ سمعت الحديث، ليذادن أقوام عن حوضي، هدوم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ما بدك تشفع لي؟ إذا بتمشي بطريق النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك، أما إذا أنت بعيد من هون عكس النبي صلى الله عليه وسلم شلون بده يشفع لك؟ هذه فائدة رابعة. فائدة خامسة: من كذب بآيات ربه وأصر على العصيان والمخالفة لحقته عاقبة السوء. هذه أيها الإخوة سنة الله في إهلاك الظالمين. كل واحد بصر يصرها، شوف زلت القدم نحن كلنا تزل أقدامنا، نخطئ بشر نحن، بس فرق ما بيننا فيما بعد الذنب. فهناك من يذنب ويضحك وهناك من يذنب ويبكي، لا يستويان. هناك من يذنب ويصر أنا هيك وبدي ضل هيك، أخي أنا ميولي شاذة فبدي ضل هيك، أيوة. وهناك من يذنب ويتوب، يقلع، يستغفر، يندم، دخيلك يا رب ما تأخذني، دخيلك يا رب أعني أبتعد عما لا يرضي. فرق كبير، فرق كبير من السماء للأرض، بل هو أكبر. هناك فرق بين من يذنب ويستصغر الذنب وبين من يذنب ويستعظم الذنب. الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مرت بنا في سورة التوبة، اختنقوا مع الأرض كلها، حسوا كأنها تطبق بحنجرتهم فلا يتنفسون، مع أنه واسع الأرض بسعهم، بس لأنهم أذنبوا. فرق كبير بين من يذنب ويستصغر، أنه أخي شو مساوي أنا، ما أزيت حدا أنا، أيوة، وشو مشان رب العالمين ومخالفة أمر رب العالمين. فيا أخوان ويا أخوات، فلينتبه أحدنا، من كذب بآيات ربه وأصر على العصيان فإن سنة الله عز وجل هلاك الظالمين. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. عقوبة الله يا أخوان والله شيء بتخوف، تهز الجبال. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممضود، مسومة عند ربك. بعدين الله بيقول: وما هي من الظالمين ببعيد. مثل هالعقوبة ستنزل بكل من ظلم وأصر على ظلمه. وعقوبة الله يا أخوان قضى الله تعالى أن تكون متناسبة مع الجريمة. ليش هيك عقوبة قوم لوط؟ الله قلب القرية فيهم رؤوسهم لتحت رجليهم لفوق وانضربت عليهم حجارة النار، لأنهم هن انقلبوا الفطرة، الفطرة السوية السليمة التي خلق الله تعالى عليها البشر الأسوياء، بل الحيوانات السوية، أن الرجل يتزوج امرأة. أم هن بدهم يقلبوا الفطرة؟ والآن هذه الدول الغربية التي تنشر اضطراب الفطرة وقلب الفطرة، ليس هذا العقاب عليهم ببعيد. كيف الله عز وجل خلق فطرة سوية يريد هؤلاء بسبب شؤمهم وشهواتهم وأوساخهم وقاذوراتهم أن يقلبوا فطرة الناس؟ فكان من الله عز وجل جل جلاله أن جاءت العقوبة، قلب عليهم قريتهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل ممضود، مسومة عند ربك. يقول الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فسنة الله هلاك الظالمين. آخر واحدة أيها الإخوة، قرأت بحثا نفسيا لدكتور هو رئيس قسم الطب النفسي في كلية طب دمياط بجامعة الأزهر، عضو مجلس إدارة الجمعية الإسلامية العالمية للطب النفسي، مستشار عدد من المراكز والجمعيات النفسية، اسمه محمد عبد الفتاح المهدي، يضع فيه برنامجا علاجيا للتخلص من مثل هذه العادة السيئة أو هذا الشذوذ. بركي واحد ابتلي، طيب خير إن شاء الله، في علاج. فبيقول يرى الدكتور أن من أراد أن يتخلص من عادة سيئة هي أو شبهها، هلا إذا واحد عنده عادة بمد إيده على المال الحرام، عادة سيئة، كيف بدي أتخلص؟ يقول العلاج يحتاج إلى إطارين: إطار معرفي وإطار سلوكي. في الإطار المعرفي قال: هذا يتلخص في تكوين منظومة معرفية يقينية بأن هذا السلوك سيء من الناحية الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وأنه يخالف المسار الصحيح للحياة النظيفة. لازم يعرف من يعني عنده هذا الميل إنه هذا وسخ، هذا قذر، هذا يخالف الأخلاق ويخالف الدين ويخالف المجتمع ويخالف العقل ويخالف الشرف ويخالف الضمير. ويحتاج المبتلى كذلك أن يتخلص من الأفكار السلبية التي تقول بأن تلك العادة نشاط طبيعي لعدد من الناس، وأنها لا يدخل تحت الأحكام الأخلاقية، وأنك لا يمكن أن تتخلص منها، وأنه ليس لها علاج. لعنة الله على الكفر الفجر الآن. الطب يقول إذا بدك تتخلص من عادة مرذولة بدك تتخلص من الفكرة السلبية إنه أخي أنت ما بتطيب، هي عادية، مو هذا خيار من الخيارات، مش أنت كتير متشنج وحاسسة يعني شغلة مو أخلاقية، وهذا أخي مو بس أنت، ليك فيك منيح ناس وبدك منجمعك معهم. الله أكبر يا أخوان، ما هكذا تفعل هذه الجمعيات الغربية والتوجهات الغربية؟ ماذا يفعلون؟ يريدون تدمير الأرض. هو يقول هذا الطبيب المتخصص إذا أردت أن تتعالج من عادة سيئة أول شيء بدك تؤمن بقبحها وشرها وسوئها، وتاني شغلة بدك تطلع من بالك أنه أنا ما بطيب، طلع من بالك أنه عادي، تطلع من بالك أنه مو بس أنت، في ناس كتير كمان، فعادي يعني خيار من الخيارات. لذلك جاء الإسلام ليمنع، ليحذر، ليقول لك بأنه شوف قوم لوط هكذا عقوبتهم، وجاء الإسلام ليجعل عقوبة شديدة لمن فعل هذه الفعلة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يا لطيف، شيء بخوف. لكن لأنه الإسلام يريد أن تبقى الأرض نظيفة، أن تبقى الأرض طاهرة، أن تبقى الأرض عفيفة، أن تبقى الأرض خيرة، أن يبقى هذه الأرض تتوالد أجيال تبني هذه الأرض، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالإطار المعرفي هذا، الإطار السلوكي يقول في 5 أدوية: الابتعاد والتطهير والاستبدال والسيطرة والدعم. 5 أدوية بدك تأخذ. العلاج بالابتعاد، بدك من وقع في عادة سيئة إذا بده يعالج نفسه يبتعد عن كل ما يقربه من هذه العادة. والله لما بتسمع كلام هذا كلام طب حديث يا أخوان، وتذكر قول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا. الله ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا. بعيد من هون، يعني إذا الزنا على بعد 10 كيلومتر أنت من 10 كيلومتر حول، الفاحشة إذا على بعد 10 كيلومتر 10 كيلومتر غير طريقك، لا تقرب. هن بيقولوا بالطب النفسي الابتعاد، كل شغلة بتذكرك بهذه الفعلة ابتعد، في شخص بيذكرك بهذه الفعلة ابتعد، في موقع يذكرك بهذه الفعلة ابتعد، في كلام نكت تذكرك بهذه الفعلة ابتعد، في صور ابتعد، في كتب تقرأ تذكرك ابتعد. يلي بده يطيب في إطار سلوكي، أول شيء الابتعاد، ثاني شيء قال العلاج التطهيري. والله يا أخوان هذا الذي يتكلمه آيات وأحاديث. العلاج التطهيري يقول أن يطالب المبتلى نفسه بالقيام بفعل خير كلما زلت قدمه. ماذا قال رسول الله؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ماذا قال الله تعالى؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. إجا الطب النفسي اليوم عم بيقول الفعل التطهيري، إنه إذا أنت زلت قدمك بخطأ، بتطليعة، بنظرة، بكلمة، روح فورا اعمل عمل صالح. قال وكلما عاود زلت القدم عاود هذه الأعمال التطهيرية، ويستحب أن تكون هذه الأفعال تتطلب جهدا ومشقة. 3، أول شيء ابتعاد، ثاني شيء تطهير، هكذا يقول في علم النفس. العلاج الاستبدالي بيقول إذا واحد عنده ميل لحتى يأخذ مصاري حرام، خد علاج استبدالي، روح اشتغل لك والله بالتجارة بتطلع أكثر، هاي أخذ مصاري. واحد عنده ميل خاطئ بميله، روح تزوج، هذا العلاج الاستبدالي. 4، العلاج بالسيطرة، يقول لابد للإنسان أن يلجم أهواءه وشهواته. هلأ أنا بدي أقولكم يا أخوان عن جد معلش، هلأ أنتوا كلياتكم ما بيتمنى كل واحد بيناتكم يكون عنده فيلا بعفور؟ ما بتتمنوا؟ والله نتمنى حلوة فيلا يعفور يعني. ما بتتمنى يكون عندك سيارة دفع رباعي؟ تتمنى. بس ما معي مصاري أنا لا لفيلا يعفور ولا للدفع الرباعي، شو بعمل؟ بدي ألجم هذه الشهوة في داخلي. مو معقول روح نط على بيت بيعفور مشان أخذ المفتاح مشان يصير هذا البيت إلي. بدي ألجم نفسي. مو معقول شوف واحد راكب سيارة دفع رباعي اهجم عليه نزله مشان اطلع في الدركسيون. أنا لازم ألجم نفسي وشهوات. كلنا عندنا رغبات وآمال، لابد أن تلجم نفسك. هذا اسمه يسمونه علاج بالسيطرة. وآخر واحد قال العلاج الداعم. احذروا شو بيقولوا بالعلاج الداعم. قال إذا بدك تتخلص من عادات سيئة فإن هذا المبتلى يحتاج إلى من يدعمه، ولن يجد مثل الصاحب الصالح من جهة ومثل الدعاء والالتجاء إلى الله من جهة أخرى. وبيحكي أمور نفسية متعلقة بالدعاء. فلاقي لك رفقات صالحين خليك قاعد معهم وترك العونطجية، ابتعد. هذا أول دواء ابتعاد على اللي بيذكرك بالسوء، خليك مع الرفقات الصالحين. الخلاصة يا أخوان، من كان مبتلى بعادة سيئة وأراد الخلاص فعليه بهذه الخطوات. واحد، اعرف خطورة هذه العادة وشؤمها. اثنين، ابتعد عن مثيراتها. ثلاثة، اتبع السيئة الحسنة تمحها. أربعة، ابحث عن البديل الحلال. خمسة، تدرب أن تسيطر على هواك واعلم بأن الله يراك. ستة، إلزم الدعاء والصحبة الصالحة. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.